حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو مثل الحديث أسامة بن حمير رضي الله عنه يعني في أنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء, وإذا أحدث الإنسان لابد أن يتوضأ, ولا يصلي الإنسان إلا على طهارة سواء كانت الطهارة الأصلية التي هي الوضوء أو ما يقوم مقامه مقام الوضوء والتيمم عند فقده أو عدم القدرة عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هؤلاء الأربعة هم الذين اشتهرت مذاهبهم لأنه وجد لهم تلاميذ عنوا بنشر مذاهبهم وتدوينها والعناية بها حتى بقيت وكانت بين أيدي الناس. وقد كان في زمانهم علماء مجتهدون أهل فقه وأهل حديث, لكن ما حصل لهم من التلاميذ من يعنى بأقوالهم وآرائهم كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة مثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل الليث ابن سعد وغيرهم كثير مشهورون بالفقه ومشهورون بالحديث, ولكن تميز هؤلاء الأربعة على غيرهم لأنهم أصحاب المذاهب الأربعة, لأن مذاهبهم اشتهرت لقيام تلاميذهم ومن جاء بعدهم بالعناية بأقوالهم وترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها حتى صارت بين أيدي الناس محفوظة, فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة, وكانت ولادته سنة 80 من الهجرة, وكما أسلفت في درس مضى طالب العلم يستفيد من كلام الفقهاء ويحترمهم ويوقرهم, لكن لا يتعصب لأحد وإنما يوقر الجميع ويحترم الجميع ويعتقد أن كل واحد من هؤلاء المجتهدين لا يعدم الأجر أو الأجرين, إن اجتهد فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن المذموم هو التعصب لأحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم, هذا هو الذي يذم. أما احترامهم وتوقيرهم والأخذ بالنص إذا وجد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المتعين, وهذا فيه تحقيق ما يريدون أي ما يريده الأئمة الأربعة, لأن كل واحد منهم جاءت الوصية منه بأنه إذا وجد له قول يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح قوله ويعول على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن الأئمة الأربعة كلهم نصوص تدل على هذا المعنى, وأن أقوالهم تترك عند وجود ما يخالفها من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء كتبوا في هذا المعنى كتابات وكتبوا اعتذارات عن الأئمة إذا وجد أحاديث صحيحة تخالف ما كان ما رآه أحد منهم. ومن أحسن ما كتب في ذلك رسالة قيمة لابن تيمية رحمة الله عليه اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام, رفع الملام عن الأئمة الأعلام, لأن فيها احترام العلماء وتوقيرهم, وأن من وجب له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإنه يعتبر له, إما كون الحديث ما بلغه, الحديث لم يبلغه, أو أنه بلغه من وجه لا يصح ولكنه قد صح من وجه لم يبلغه. وهذا هو الذي يأتي كثيرا عن الشافعي, يقول إن صح الحديث قلت به, فيأتي بعض أصحابه كان البيهقي والنووي ويقولون وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي, لأنه قال إن صح الحديث قلت به وقد صح, وهو علق القول به على الصحة لأنه ما ورد, ما وصل إليه من طريق صحيح, ما وصل إليه من طريق صحيح. ويقول الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان, لكن العلماء يحترمون ويقرون ويثنى عليهم ويدعى لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم, ولكن لا غلو ولا جفا, الحق وسط بين الإفراط والتفريط, لا غلو فيهم فيتعصب الإنسان ولا جفا بأن يتهاون الإنسان فيهم ولا يعرف لهم أقدارهم أو ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي, فهذا لا يليق. وإنما التوسط والاعتدال هذا هو المطلوب في الأمور, لا إفراط ولا تفريط, لا غلو ولا جفا, لا يغلو في أحد منهم فيقول إنه هو الذي لا يترك قوله وهو الذي يعول على قوله وهو الذي لا يخفى عليه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان في المسألة حديث ما خفي على الإمام, وهكذا من عبارة الغلو. ويقابلها عبارة الجفاء الذي لا يوقر الأئمة ولا يحترمهم وقد ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي. الواجب هو احترامهم وتوقيرهم والأخذ بوصاياهم, وهي التعويل على الدليل إذا جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
محمد بن حنبل عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة, وقد أثر عنه الإمام أحمد وروى عنه وهو من شيوخه.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام بن منبه.
عن همام منبه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, وهو وهذه الطريق التي هي عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, هذه أو هذا هو الطريق الذي جاءت به صحيفة همام منبه المشهورة. صحيفة همام بن منبه المشهورة تبلغ يعني أحاديث كثيرة جدا, وكلها بإسناد واحد, كلها بإسناد واحد, يعني عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ومسلم رحمة الله عليه في صحيحه روى أحاديث كثيرة منها عن شيخه محمد بن رافع, محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة, وكانت بإسناد واحد, إلا أن الفرق بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا, إسنادها واحد ولكن يوصل بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا اختلف الطرائق الأئمة في الرواية من الصحيفة التي جاءت بإسناد واحد, فبعضهم يروي جزءا منها بنفس الإسناد وكأن الإسناد مركب على كل جزئية منها, فيأخذ قطعة من الحديث التي فيها قال رسول الله كذا ويأتي بالإسناد الأول ويرتبه عليها. أما الإمام مسلم رحمة الله عليه فهو معروف بالعناية والدقة في الرواية, لا بالنسبة للإسناد ولا بالنسبة للمتن, لأنه كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان واللفظي وفلان, أو فلان قال حدثنا وفلان قال أخبرنا, ويعنى بألفاظ الرواة ويعنى بألفاظ الأحاديث, ولا يروي ولا يأتي بالرواية في المعنى, بل يحرص على المحافظة على الألفاظ. فكان من طريقته أنه إذا روى من حديث من صحيفة حمام منبه قال إذا انتهى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فذكر أحاديث, يأتي بهذه العبارة فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فيكون عبارته دالة على أن هناك أشياء كانت بين الإسناد وبين هذا الذي أورده, لأنه لما انتهى الإسناد قال فذكر أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا من عنايته ودقته. ولهذا يقول ابن حجر في فتح في تهذيب التهذيب في ترجمته حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لأحد غيره من العناية في جمع الأحاديث والمحافظة على الألفاظ وعدم تقطيعها وعدم رواية بمعنى, وما وذكر كثيرا من يعني من العمل الذي يعني أثنى عليه به. قال وقد عمل جماعة من النسابوريين على منواله وذكر منهم عدد كبير, قال وما أحد عمل مثل ما عمل أو بلغ مثل ما بلغ, فأثنى عليه ثناء عظيما رحمة الله عليه.